بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 21 من شهر رمضان لعام 1435 وفي مسجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نبدأ رسائل اعتكافنا لهذه الرسالة المباركة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي ضمن جامع المسائل المجموعة السادسة تحت عنوان فصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن وما يتعلق بذلك من محبتي وفرحي ورضاه ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ما أريد منهم من رزق نكرة في سياق النفي تعم كل رزق. نكرة، من نكرة؟ رزق في سياق النفي ما، وهي مسبوقة أيضا بمن للدليل على تأكيد هذا العموم. ما أريد منه من رزق، أي رزق مهما كان قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني من كل وجه، والعبد فقير من كل وجه، فلا يوصف العبد بالغنى إلا على وجه الإضافة إليه كملك يترتب عليه أحكام، أقول هذا رجل يملك كذا، هذا غني بمعنى أنه ذو مال، أما الحقيقة فإن ما عنده من مال فهو من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن المال: وهو مستخلفكم فيه. فالله عز وجل استخلفنا في هذا المال، فالمال من عنده، والصحة من عنده، والعلم من عنده، فأي صفة يمكن أن يتصف بها الإنسان يستغني بها عن الرب سبحانه وتعالى. كل صفة يتصف بها الإنسان من مال ومن علم ومن صحة ومن فهم ومن ولد ومن منصب، كل ذلك إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فالعبد فقير من كل وجه، ولهذا لا غنى العبد عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل من طرفة العين. فنفس الإنسان في يده سبحانه وتعالى، لو شاء الله عز وجل ألا يعود إليك نفسك ما عاد، فيموت الإنسان، ولهذا إذا جاء أجلهم كان ذلك. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لك الفقر لكان، أو لك المرض لكان. فالعبد فقير من كل وجه، والرب سبحانه وتعالى غني من كل وجه، ولهذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا معنى ينبغي أن يتصوره الإنسان، أنه فقير لله سبحانه وتعالى من كل وجه، وأنه لابد أن يعين هذا الفقر، لهذا فهو في حاجة ماسة إلى ربه سبحانه. من أجل ذلك لما وقع ما وقع من أبينا آدم عليه السلام ومن أمنا حواء، لما وقع ما وقع منهما من الخطيئة والذنب، ماذا صنع؟ هرع إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى، فلجأ إلى الله. وما استدل بالقدر في هذا الموضع، رغم أن المعصية بقدر الله عز وجل، لكنهما ما استدل بالقدر على هذه المعصية، وإنما تاب وأناب إلى الله عز وجل. ليس كفعل المتجرئين الذين يفعلون المعاصي ثم يستدلون بالقدر على المعاصي، وإنما هذا فعل المطيعين المذنبين المخبتين لله سبحانه وتعالى الذين يعلمون أن الواجب عند الذنب الاستغفار والتوبة والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو سليمان عليه السلام لما أتاه الله عز وجل من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين على هذا الوجه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا هؤلاء الجنود الذين يصدرون عن أمره يعودون إليه، وقد فهم لغة النملة بإفهام الله سبحانه وتعالى له. لما عاين هذا الملك وتلك الأباة لم ينس حق الله عز وجل، وعلم أنه فقير لربه سبحانه وتعالى، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى. الله أكبر. أباة يا أخواني تنسي، اللي معه الآن 1000 جنيه بينسى، 1000 جنيه بس بينسى، فما بالك لو صارت 10، لو صارت 500,000، لو صارت 1,000,000، لو صارت 5,000,000. ولهذا بعض الإخوة قد يكون الفقر أفضل لهم، طالما في فقر في اعتكاف في طلب علم في حفظ متون، أول ما يأتي بقى بريق 10 100 حطها في قطعة أرض صارت 200 صارت 500 صارت 1,000,000، أيها الأخ تعالى اعتكف بارك الله فيك، والله يا أخي كان بودي ولكنني مشغول هذا العام. طيب والبرنامج الذي وضع لك في حفظ المتوني وكذا، ان شاء الله باذن الله فقط هي صفرة الى كذا، وساعود ان شاء الله لابدأ من جديد. لن يبدأ من جديد لانه قد ذهب عليه طريق هذا المال، فاغتر به شيئا فشيئا حتى قد ينسى صلاة الجماعة نفسها. ولهذا بعض الناس لا يصلح له الا الفقر، بعض الناس لا يصلح له الا الفقر، لعله ان رزق مالا طغى. ولهذا قال سبحانه ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. فالشاهد من هذا العبد فقير من كل وجه، والله سبحانه وتعالى غني من كل وجه. فيا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. هذا الحديث العظيم حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. كل هؤلاء الخلق لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني قبل أن يخلق العبد. وهل الله يخلق عبدا فيمد بهذا ثم يحتاج إليه؟ أبدا. الذي يخلق ويوجد من عدم ليس يحتاج إلى من يوجده، ما يحتاج إليه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى الحي القيوم فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، غيره ما يقوم إلا بإقامة الله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فليس يعتمد في قيوميته على أحد لأنه سبحانه وتعالى غني. ولهذا العلماء يقولون بأن وجوب الله سبحانه بأن الله عز وجل وجود بأن وجود الله واجب، وجود واجب فهو واجب بذاته لا يوجده أحد. أما المخلوق فهو ممكن حادث يوجده الله سبحانه وتعالى متى شاء. ولهذا كان اسمه سبحانه الحي واسمه القيوم من أجل أسماء الله، لأنهما يعودان إليهما كل كمال فيما يعود على الكمال الذاتي أو الكمال الفعلي. فالحي يعود إليه كل كمال ذاتي، والقيوم يعود إليه كل كمال فعلي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولهذا قال بعض العلم بأن اسم الله الأعظم موجود في هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لهذا كانت أعظم صورة، أعظم آية في القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقوله تعالى ما أريد منهم من رزق سواء كان صغيرا أو كبيرا، من رزق، فرزق نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن، كقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أي قول. ولهذا اختلف أهل العلم هل الله سبحانه وتعالى أو هل الملائكة تكتب كل شيء سواء تعلق به ثواب أو عقاب، أو تكتب ما تعلق به ثواب وعقاب. يعني يا حسين أخذ نحي هذا المكسب، تعال روح افعل اشرب اكل كذا، هل هذا يكتب ايضا ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، او يكتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ والراجح ان الملائكة تكتب كل شيء، وان كان الحساب ينعقد على ما فيه ثواب وعقاب. فيعم اللفظ من رزق لي، ما أريد منهم من رزق لي ومن رزق لهم ومن رزق من بعضهم لبعض، يعني ما أريد منهم من رزق لي ومن رزق لهم ومن رزق من بعضهم لبعض. يعني الله لا يحتاج من أحد أن يرزق أحد، ولا من أحد أن يرزق نفسه، ولا من أحد أن يرزق الله. فكل ما يدخل في هذا من الرزق فإن العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى فيه. فالإنسان ما يستطيع، يعني قد يقول قائل أنا مثلا الطعام أمامي فأستطيع أن أكل الآن، أنا حصلته وأتيت به من أرضي ووضعته أمامي وأستطيع أن أكله. كل هذا لو تدبرت لوجدته من عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولهذا لما خرج الصحابة، والحديث الصحيح، لما خرج الصحابة في جيش أبي عبيدة رضي الله عنه ولم يكن معهم شيء، ما كان معهم طعام سوى جراب من تمر يوزع أبو عبيدة عليهم فيه التمرة تمرة تمرة، حتى إذا أتوا على البحر فإذا دابة عظيمة قد لفظها البحر. بقي الصحابة رضوان الله عليهم، بقي الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون منها شهرا كاملا حتى تزودوا بعد ذلك من عودته. فمن الذي رزقهم بذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ألا ترتبط قلوب الصحابة بشيء من حطام الدنيا، فإن أحدا لن يموت حتى يستكمل أجله ورزقه، كما جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها. فعند البخاري لما أتي الصحابة بمال من البحرين وشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي فإذا الصحابة قد اجتمعوا جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح، قالوا أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن النبي يخشى علينا هذا، وإلا فلن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. لكن قوله بعد ذلك وما أريد أن يطعمون والإطعام هو رزق له، فقد يقال هو تخصيص بعد تعميم، وقد يقال الأول رزق المخلوق والثاني يتعلق بالخالق. وما أريد أن يطعمون، أي يطعمون يعني، فيكون المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدون، لا ليطعموني ولا ليرزقوا أحدا، فيعم المعنيين. فإن الله هو الرزاق الذي يرزق الخلق وهو ذو القوة المتين. فبين الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته. ما الغاية التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى؟ هي عبادة الله عز وجل. إذن لابد للإنسان أن يكرس جهده في عبادة الله، هذا هو الأصل يا أخوان. لا زواج ولا وظيفة ولا سعي هنا وهناك، إنما الأساس عبادة الله سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك أننا نطلق الدنيا؟ لا زواج ولا وظائف ولا عمل ولا تجارات، لا، ولكن كل هذا يكون تبعا ويكون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فتكون تجارتك عبادة، وزواجك عبادة، ووظيفتك عبادة، وسعيك عبادة، إذا علمت أنك خلقت للعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن تركع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهي مرادة ومطلوبة، لا يريد منهم أن يرزقوا. ولهذا تعلقت العبادة بالمحبوب شرعا. حد العبادة ما هو؟ حد العبادة ما هو؟ ما العبادة؟ كما عرفها شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولهذا نفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. بإيه يا أخواني؟ نفرق بين الإرادتين بماذا؟ بالمحبوب. فالمراد شرعا محبوب لله، والمراد كونا وقدرا، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. ولهذا يجتمع في العبادة المرادان، الكون وليه والشرع. وأما المراد كونا فيتنفرد في الإرادة الكونية. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب وبما يرضى. فالصلاة محبوبة شرع، والصيام محبوب شرع، والاعتكاف محبوب شرع، كل هذا محبوب شرع عن الله سبحانه وتعالى. وهو أراده العبد أيضا كونا حينما أقدره على ذلك وأعانه عليه ووفقه له. لا يريد منهم أن يرزقوه ولا أن يطعموه، لأنه لما نفى الإرادة عن الرزق وإطعامه دل على إثباتها للعباد. يا سلام. وفي إثباتها للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليل على أن له حقا عليهم يريده منهم وهو محب له راض به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هنا النفي كان لإيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لكن ما نفي العبادة ما قال ما أريد منهم عبادة، لا، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. دل هذا على أنه أراد منهم إيه؟ أراد منهم العباد، أراد منهم العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق لكن أريد العباد، أريد العباد، أريد العباد. فالعبادة مرادة الله سبحانه وتعالى شرعا. ولهذا من قام بحق الله عز وجل في العبادة، من قام بحق الله سبحانه وتعالى وافق مراده الشرعي ووافق محبوبه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل غني عن ذبائحكم وغني عن كل شيء، انما يناله التقوى منكم. اي ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يكون عبده على وفق ما امر. هذا الذي يريد الله، أن ينظر التقي، أن ينظر الموافق لما أمر والمجانب، لا أن الله يستفيد من اللحوم ولا من الدماء. ولهذا كان من شرط قبول العمل أن يقصد الإنسان به وجه الله، فمهما ذبح الإنسان لكن لا يريد بذلك وجه الله ليس هذا تقوى. إنما التقوى في العمل ما توفى فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فانظر إلى القيد الأول في الكلم ما هو؟ الطيب. طيب والقيد الثاني في العمل؟ الصالح. الطيب الصالح. وإذا ذكر الطيب الصالح فاعلم أنه ما توافر فيه الشرطان: القبول والإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. والعمل الصالح ما توافر فيه الشرطان: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا دليل على أن ما لا يحبه الله لا يرفع إليه. المعاصي ما ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وما أراد به الإنسان غير وجه الله ما يرفع. ولهذا كم من عبد يصلي فتلف صلاته ثم ترمى في وجهه ولا تقبل، لا تقبل. ما يقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يهتمون بالقبول. أما العمل فقد يأتيه الإنسان، لكن هل يقبل أو لا يقبل؟ قد لا يقبل إذا انخرم فيه أي شرط، ويقبل إذا توافر فيه الشرطان. وقال، ولهذا إخواني قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأنه صعب صعب صعب، وليس في اليوم 5 مرات. يعني عندنا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية وأكثر أركان الإسلام العملية. يعني عندك الزكاة قد تموت ولا تخرج الزكاة، لأن ما عندك مال أصلا، ولا حب ولا ثمر ولا أنعام ولا ذهب ولا فضة ولا شيء. يموت الإنسان ولا يخرج زكاة. وأما الصيام فشهر في السنة، وأما الحج فقد تموت أيضا ولا تحج. أما الركن الذي يتكرر معك كل يوم هو ركن ماذا؟ الصلاة. ومع ذلك الصلاة كم مرة؟ 5 مرات. وكان أصل فرضيتها كم؟ 50 مرة. لو افترضنا أن الصلاة 50 مرة، فهل الإخلاص 50 مرة؟ كم الإخلاص؟ كم يا علي الإخلاص كم؟ بعدد أنفاسك، بعدد أنفاس. حتى النوم الذي تنامه إن نويت به وجه الله سبحانه وتعالى أجرته، وإلا قد تأثم، وإلا قد يكون مباحا، وهو أكثر ما يكون عليه الخلق الإباحة. فالشاهد من هذا أن الإخلاص فريضة مستمرة معك إلى أن تخرج من الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد يشرك الإنسان بربه قبل خروج روحه فيحبط عمله، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذا الإخلاص صعب صعب. الإخلاص في الذي يلقي الدرس، الإخلاص في الذي يستمع، الإخلاص في الذي يؤذن، الإخلاص في الذي يؤم، الإخلاص في الذي يخطب، الإخلاص في الذي يحضر في الصف الأول، الإخلاص في كل شيء كل شيء. لهذا ما جاهدت نفسي على شيء كما قال بعض السلف أشد من مجاهدتها على الإخلاص، لأنه فريضة ليس 5 مرات في اليوم وتنتهي، وإنما هي فريضة دائمة صعبة 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 جدا. الإخلاص صعب جدا، واحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتجرد في كل كلمة تقولها، كل كلمة تقولها، كل حركة تتحركها أتريد بذلك وجه الله أم غيره، كل خطوة تخطوها تريد بذلك وجه الله أم لا. يعني العمل نفسه يا أخواني قد يجري عليه إخلاص ورياء وإخلاص ورياء وإخلاص ورياء. العمل نفسه الذي قد يكون دقيقة ولا دقيقتان ولا، والشيطان حريص على عرض الرياء على الإنسان، فقلب يتشرب وقلب يمنع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا يحب، إذا يحب فيكون المحبوب إيه؟ مرادا لله سبحانه وتعالى. فما المراد هنا؟ التوبة والطهارة. إن الله يحب التوابين، إذا التوبة مرادة لله سبحانه وتعالى، يحب التوابين. التوبة مراد، والتوبة عمل صالح، ويحب المتطهرين، فالطهارة يحبها الله، سواء الطهارة المعنوية الباطنية طهارة القلب أو طهارة الظاهر، الله يحب التوابين والله يحب المتطهرين. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، كل ما صدره الله عز وجل بيحب إذن هو مراد لله سبحانه وتعالى شرعا. وقال إن الله يحب المقسطين، وفي هذا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال ولا صفة ذاتية؟ المحبة صفة ذاتية أو فعلية؟ ها؟ صفة فعلية، صفة فعلية، محبة صفة فعلية. إن الله يحب المقسطين، وقال يحبهم ويحبونه، وقال فاتبعوني يحببكم الله، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه في مواضع. وقد جاءت السنة بذكر حقي عليهم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله. النبي يستغل كل لحظة في تعليم الأمة، ما يفوت لحظة في تعليم الأمة. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. يبقى لله عز وجل حق على عباده، وللعباد حق على الله. طيب، الحق الذي للعباد على الله سبحانه وتعالى، هذا واجب على الله ولا هذا كرم منه سبحانه؟ ها؟ حق فضل أو حق واجب على الله سبحانه؟ ما أقول يا أشرف؟ ها؟ فضل؟ ما أدري بعد فضل إيه؟ ها؟ نعم، فضل وواجب أوجب الله على نفسه، يعني أوجبه الله على نفسه بمحض فضله وكرمه، فالله عز وجل أوجبه على نفسه، لكن الله عز وجل أوجبه على نفسه بمحض فضله وكرمه، ما أوجب واحد عليه. فالممنوع أن يقال إنه يجب على الله كذا، أي بما يكون من العباد، يجب عليه بما لم يوجب على نفسه، كما تقول المعتزلة: يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ولهذا ما عندهم مشيئة، يقولون عبد تحت المشيئة، ما عندهم مشيئة، لا، يجب على الله عز وجل إثابة المطيع ولا يملك أن يعذبه، ويجب على الله عز وجل عقاب العاصي ولا يملك أن يغفر له. ولهذا المعتزلة يقولون بخلود العاصي في النار إذا مات على ذلك، هم في الدنيا يخرجونه من الإيمان لكن لا يدخلونه في الكفر، لكن إذا مات على ذلك فإنه يخلد في النار، لأنه ليس لله عز وجل أن يخرج عبدا من النار. ولهذا فالمشيئة هذه ينفرد بها أهل السنة والجماعة، أسألت المشيئة هذه ينفرد بها أهل السنة والجماعة، يقولون تحت المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة ابن الصامت. وروى الطبراني في كتاب الدعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يا عبدي إنما هي أربعة، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلق، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك. والحديث ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبد ولعبد مساء، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي، وهي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ولعبدي مثال، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي مثال. فقسم هو ثناء على الله سبحانه وتعالى دعاء ثناء، وقسم هو دعاء مسألة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة هذا دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا دعاء، هذا دعاء ثناء لله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد والعبادة لله تعالى، والنصف الثاني لأن الله قال فنصفها لي ونصفها لعبد، فالأول ثناء وعبادة هذا لله سبحانه وتعالى، والثاني مسألة هذا للعبد، والنصف الثاني وهو الاستعانة والمسألة للعبد. هذا مع العلم بأن العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته، وقد يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال. لاحظ يقول قد يحصل الإنسان بثنائه على الله من الثواب أعظم ما يحصل بالمسألة، بالمسألة يعني قد أثنى على الله سبحانه وتعالى فقط، أثنى على الله وأمجد الله سبحانه وتعالى فأحصل من الثواب أكثر مما لو دعوت الله سبحانه وتعالى دعاء مسألة. بل إن الثناء يقدم على المسألة لأن الثناء يتضمن المسألة، الثناء يتضمن المسألة، ولهذا كل ذكر الله سبحانه وتعالى يتضمن المسألة. لهذا لما قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال الله ماذا يا موسى؟ قل لا إله إلا الله. إذن جعل لا إله إلا الله دعاء ومسألة وذكرا، أذكرك وأدعوك به فجعله ذكرا وجعله دعاء، لأن كل ذاكر لله وكل مثنى على الله سبحانه وتعالى إنما يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب. ولهذا بعض أهل العلم يفضل في دعاء الاستفتاح أن يقدم ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك على اللهم باعد بينه وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، هذه تقدم على هذه لأن هذه مسألة محضة وهذا ثناء محض، والثناء يتضمن المسألة كذلك. إذن يقدم على اللهم باعد بينه وبين خطاياي لأنه دعاء مسألة. ولا بد أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصية تعود إلى الرب، ولا بد أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصية تعود إلى الرب تميزه عن نصف العبد، وإلا فإذا كان العبد في كلاهما أجر وثواب فتخصيص حديما بأنه للرب لا بد فيه من خاصية الرب. يعني وإن كان العبد يثاب على قسم الرب بالثناء عليه إلا أن النصف الذي للرب لابد أن يتضمن خاصية تختص بالرب سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله أخبر إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيون لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم أو كما قال. وفي الحديث عن طائفة من السلف وروي مرفوعا الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يطرق الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر له منه شيئا فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه، وأما الديوان الذي لا يطرق الله منه شيئا فهو الظلم للعباد بعضهم بعضا. ولهذا من تاب من ذنوب العباد، من تاب وله والعبادة مظلمة عنده، لابد أن تتضمن توبته التخلص من حقوق العباد، وإلا مهما تاب وعمل صالحا ولم يرجع المظالم إلى أهلها فإنه غير مقبول، لابد أن يرجع الحق إلى أصحابه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فجعل الظلم في حق الله تعالى قسما خارجا عن ظلم العبد نفسه وعن ظلم العباد، وهذا يقتضي أن لله فيه حقا قد ضيعه العبد، لا أنه مجرد ظلم العبد نفسه كالمعاصي، وإن كانت المعاصي مخالفة لأمر الله وتركا لما أوجبه وجناية على دين الله. يعني هو يريد أن يقول إيه؟ أن يقول بأن الظلم وإن كان هو ظلم من العبد لنفسه بأنه أورضها المهالك، إلا أن فيها حقا لله وهو ترك ما يجب لله سبحانه، والعبد لا يظلم الله، الله ما يظلم، ولكن لما كان الظلم هو أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه كان الشرك ظلما، لأنه وضع الشيء في غير موضعه وصرف حق الله سبحانه وتعالى للمخلوق، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما يظلم، العبد ما يملك ظلم الله عز وجل. وأيضا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمورة به من الإيمان والعمل الصالح، وأنه يرضاها ويحب أهلها ويرضى عنهم، والحب مستلزم للإرادة. ما معنى هذا الكلام؟ الحب مستلزم للإرادة، ما معنى هذا؟ ها؟ الحب مستلزم للإرادة، ما معنى؟ قول يا رضا. الحب مستلزم، يعني ايه مستلزم إرادة؟ يعني المحبوب مراد، فالله عز وجل يريده من العبد. نعم. وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات، سواء ما تعلق بالمحبوب او بغير المحبوب، فكل ذلك داخل تحت إرادة الله عز وجل الكونية القدرية وتحت مشيئته. وقد قررت هذه القاعدة، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا الموضع، وبينت الفرق بين كلماته الكونية وما تصل بها من أمر وإرادة وإذن وحكم، يعني الأمر الكوني، الإرادة الكونية، الإذن الكوني، الحكم الكوني، والبعث الكوني والإرسال وغير ذلك، وبين كلمته دينيات وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال. قررت هذا الأصل الفارق في غير الموضع، وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل الدين والقدر وتعارضهما، لأن من لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية خاض في القدر خوضا على خلاف الحق. من لم يفرق بين المراد الكوني والشرع، واحد يقول طيب المعاصي هذه كيف يحاسبني الله عليها وهي بمشيئته وإرادته، كيف يحاسبني؟ تقول لماذا سرقت؟ يقول ألم أليس السرقة مرادا الله سبحانه وتعالى؟ تقول لماذا زنيت؟ يقول أليس الزنا مرادا الله سبحانه وتعالى كونا؟ نقول هو مراد كونا، لكن هو مراد شرعا؟ أنت تنظر إلى الأمر والناس، تنظر إلى مراد الله سبحانه وتعالى منك الشرعي، هل الله نهى عن الزنا أو أمر بالزنا؟ الزنا مراد الله سبحانه وتعالى شرعا أو نهى الله عنه؟ نهى، يبقى أنت تقف عند هذا، نهى الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين المراد الكوني وبين النهي الشرعي. فالله عز وجل أراد ذلك كونا لحكمة، كل ما يقع في الكون من طاعات ومن معاصي من كفر ومن إيمان من شرك ومن توحيد، كل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أمر به، أمر؟ لا، ما أمر، نهى. إذا تقف أنت عند النهي، ولهذا لابد من الفهم للمراد الشرعي والمراد ليه والمراد الكوني. فأنا حال الامتثال أنظر المراد الشرعي، أنظر إلى المراد الشرعي، وحال الإيمان بعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته أنظر إلى المراد الكوني، وأقول كل مراد من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يقع في الكون ولا في ملك الله عز وجل إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن الزنا مرادا كونا وبمشيئة الله كان بمشيئة العبد. إذن الله لا يريد الزنا كونا وقدرا، والعبد يريد ذلك، والشيطان يريد هذا، فغلبت مشيئة الشيطان وإرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك خالق غير الله، فيكون مع الله عز وجل خالق إيه؟ خالق آخر. وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر الكائنات له من الله مزية واختصاص بذلك، صار محبوبا مأمورا به. نعم، يعني العبادة صار لها خاصية، فالعبادة مراد والمعاصي مراد، لكن العبادة اختصت بأن أمر الله بها. هذا الاختصاص يدل على محبة الله عز وجل له. ولذلك قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر بإرادة الله عز وجل، لكن الكفر بالإرادة الكونية والشكر مراد شرعا. قال: فصار للمراد الشرعي يعني مزية واختصاص، فصار محبوبا مأمورا به، وذلك من وجهين: أحدهما من جهة عوده إلى الخلق لما في الدين من مصلحتين ومنفعتين في الدنيا والآخرة بالثواب والنعيم المقيم المتعلق بالمخلوق والمتعلق بالخالق كالنظر إلى وجهه الكريم. يبقى من جهة عوده إلى الخلق فالمراد شرعا في مصلحته، والثاني من جهة عوده إلى الخالق حتى يصح أن يكون محبوبا لله مرضيا محمودا مفروحا به، وإلا فنفس تنعم هذا العبد وتعذب هذا العبد وصلاح هذا وفساد هذا سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق والمشيئة والتكوين، فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق ونسبة بها، يكون محبوبا له مرضيا مفروحا به محمودا مثنيا على أصحابه، ويكون الآخر مسخوطا عليه ممقوتا مبغضا ونحو ذلك وراء ما يلحقه من العذاب. وهذا الفرق هو حقيقة الدين وسر الأمر والنهي وغاية التكليف الشرعي ومقصود الرسالة والكتاب. ولهذا تكلم الناس في علة خلقه للخلق ثم أمره بالدين، فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم. يعني لماذا أمرهم بالعباد؟ فقال فريق: لنفع الخلق ومصلحتهم. وزعموا أن هذا وجه حسن الفعل والأمر، وإن لم يكن هذا واقعا بالجميع ولا عائدا منه حكم إلى الفاعل، وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية، ثم التزموا على هذا مسائل التعديل والتجوير والتحسين والتقبيح بالقياس الفاسد على الخلق، واضطربوا فيه اضطرابا لا ينضبط. وقد يوافق بعض أهل السنة من أصحابنا وغيرهم هؤلاء في بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة، وعارضهم كثير من المتكلمة الإثبات للقدر الذابين عن السنة في مواضع كثيرة، فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك، بل خلق وأمر لمحض المشيئة وصرف الإرادة، ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم ولا غير ذلك، لأنهم ينفون العلة أصلا، أن الله خلق لحكمة وفعل لحكمة، وإنما فعل لمشيئة، فيقفون عند المشيئة وفقط. وهؤلاء قوم ينفون التعليل وينفون الحكمة. ثم أن كثير من العلماء يعتقدون أنه ليس في هذا الأصل العظيم الجامع المتعلق بأصول الدين والتوحيد وبأصول الفقه وبالشريعة إلا هذان القولان: إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم، وإما رد ذلك إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة. وهذا القول الثاني يلزمه من اللوازم الفاسدة التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ومكروه، لأن المكروه أيضا والمحرم إنما بمشيئة الله، فإذا كان غاية ما في المحبوب والمكروه التعلق بالمشيئة. إذا ما الفرق؟ فالكفر بمشيئة الله والصلاة بمشيئة الله. إذا ما الفرق طالما أن الله فعل ذلك المجرد المشيئة؟ وهذا القول الثاني اللي هو تعليق الأمر على مجرد المشيئة يلزمه من اللوازم الفاسدة التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ومكروهه ومأموره ومنهيه وأوليائه وأعدائه أشياء فيها من البطلان والشناعة ما يعلم به تفريط هؤلاء وغلطهم كما فرط الأولون. ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم إن هذه المخلوقات لازمة لذاته، وإن قالوا إنها صادرة عن عنايته، وإن تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم، ويجعلون ذلك علة غائية. ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودا للفاعل ولا مرادا له بالقصد الأول، وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل، فيثبتون في أفعاله من الحكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد وإرادة، ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. ومما يبين ذلك أن يقال لمنكر التعليل الذين لا يثبتون وراء العلم والإرادة لا حكمة ولا رحمة ولا لطفا ولا محبة ولا رضا ولا فرحا ولا غضبا ولا مقتا ولا غير ذلك، بل يجعلون لذلك إرادة أو فعلا، معلوم أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص والتمييز، كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات والحركات وغير ذلك مما يمكن ضده وخلافه. أما التخصيص بالخير دون الشر والنفع دون الضر والنعيم دون العذاب، وجعلوا هذا محبوبا وهذا مودودا مرضيا وهذا منقوثا مبغضا مسخوطا، فلا يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة. يبقى الإرادة المحضة تقتضي تخصيصا وتمييزا في لبعض الأعيان عن بعض. أما التخصيص بالخير دون الشر، بالنفع دون الضر، بالنعيم دون العذاب، وجعل هذا محبوبا وهذا مودودا مرضيا، لا يتعلق بالإرادة المحضة، إنما لابد أن ينضاف معه محبوب لله سبحانه وتعالى، أراد ذلك شرعا، إذا أراد من العباد أن يقوموا به. شيخ الإسلام يقول هذا ليعود إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن العبادة محلها ما يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده أن يأتوا به، لأن الإرادة متعلقة بكل حادث، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحكمها في سائر أنواع الحوادث حكم واحد. فلماذا سميت هنا محبة وهنا بغضا؟ طالما المحبة والبغض بإرادة الله، فلو علقنا ذلك على الإرادة فقط، فكيف نميز بين المحبوب والمكروه؟ لا نميز. لكن إذا علمنا أن هناك إرادة شرعية بها أراد الله هذا المحبوب وأمر به ونهى عن هذا المراد، وإن كان مرادا كونا، عرفنا أن الله ما نهى عن هذا إلا لأنه يبغضه، وما أمر بهذا إلا لأنه يحبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن ما المحبوب وما المكروه لله في الآية؟ ها؟ المحبوب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والمكروه الفحشاء والمنكر والبغي. ولهذا هذه الآية جامعة للدين. طيب الفحشاء والمنكر والبغي بإرادة الله ولا بغير إرادته؟ بغير إرادته. طب والعد والإحسان وإيتاء ذي القربى بإرادة الله ولا لا؟ بإرادة الله. إذا كان هذا بإرادة وهذا بإرادة، كيف نفرق بين الإرادتين؟ المراد شرعا فين والمراد كونا فين؟
الذي يأمر الله به ده المراد شرعا. يبقى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إذا ده مراد شرعا فهو محبوب لله، وينهى يبقى هذا مكروه لله سبحانه وتعالى شرعا وإن كان مرادا لله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. إذا كل شيء يقع بقدر الله سبحانه وبمشيئة الله عز وجل، لكن نعرف المحبوب من المكروه بالأمر بذلك أو بالنهي عنه. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهنا رضا وهنا غضب. لماذا سميت هذه محبة وهذه بغض؟ هذا رضا وهذا غضب، هذا مودة وهذا مقت. ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك؟ لو المراد كون يعني، فلا يقال في حق الجائع والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم والغني والفقير والرئيس والمرؤوس هذا محبوب مرضي موجود، وهذا مبغض مسخوط ممقوت، وإن كان أحدهما متنعما بما هو فيه والآخر معذبا بما هو فيه. فإذا كان قد أثاب قوما بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة وعاقب قوما بعملهم السيء في الدنيا والآخرة والجميع بمشيئته، فلم يجعل في هؤلاء محبوبا ومكروها، ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبا ومكروها حيث لا يتعلق به أمر شرعي. فتعلق الحب والرضا والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي دون ما لم يتعلق به ذلك، مع أن الإرادة عامة التعلق لجميع الكائنات، دليل على أن باب أحدهما ليس هو باب الآخر. ده مراد من الله لله سبحانه وتعالى شرعا محبوب، وهذا غير مراد. وهذا بين معقول ببرهان لمن تأمله، وهو دليل عقلي على ثبوت هذه الصفات، كما كان أصل التخصيص دليلا على ثبوت الإرادة. دليل الإرادة التخصيص، فالله جعل سماء وأرض وخيرا وشرا وظلمة ونورا، هذا التخصيص دليل إرادة الله سبحانه وتعالى. إذ لو كان هذا الخلق صدفة كما يقال طبيعة لما كان هناك تخصيص، لكن كن هذا خير وهذا شر، هذه سماء وتلك أرض، هذا التخصيص دليل إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك صفات المحبة والبغض والكراهة والحب، كل هذا دليل على أن هذه الصفات تتنوع بتنوع المراد من الله عز وجل. فالمراد من الله إن كان شرعا فالله يحب فاعله، وإن كان كونا فقد فإنه يتضمن الخلق فقط، وأما المراد كونا قد يكون مبغوضا لله عز وجل شرعا. طيب، ثم تكلم عن مسألة التعليل، وهذا راجع كما قلنا لكم. طيب، ويقال لمثبت التعليل من القدرية عندكم أن جميع هذه الصفات تعود إلى معنى النفع والإضرار، فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم وغير ذلك وعندكم نفعهم وضد ذلك إضرارهم، فعطلكم صفات الله من هذا الوجه، ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير هذا الموضع، ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق، فيقال لكم وأي فرق بالنسبة إليه نفعهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك القياس عن الخلق فالخلق إنما يحصل منهم نفع بعضهم لبعض، لأن النافع يعود إليه من نفعه مصلحة له، وإلا فحيث المصلحة له في ذلك لا يكون نفعه حسنا. ويقال لكم أيضا النافع من الخلق يختلف حاله بين ما قبل أن ينفع وبعد ما ينفع، فيكسب نفسه بذلك صفة كمال الله، يدرك ذلك من نفسه ويدرك ذلك الخلق منه، فنفس السخي الجواد أكمل وأشرف وأعظم من نفس البخيل الجبان، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، إلى غير ونظائر ذلك الكتاب والسنة مذكورة. ويقال لكم إذا كان المقصود مجرد النفع والفاعل قادر، فهل حصل ففي انتفائه في صور كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك مقصود آخر يعني غير حصول النفع للعباد. ويورد عليه ما في المخلوقات من أنواع المضار وما في المأمورات من ذلك، وقد عرف اعتذارهم عن ذلك وما فيه من التناقض والفساد. ويقال لهم ما الموجب لما وقع من أنواع المضرات بالكفار والفساق إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف وهم لم يقبلوا هذا النفع، فما الواجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم لولا أن هناك أسبابا أخرى وحكمة أخرى لم يعلموها ولم يتكلموا بها. فهذا هذا هو بيرد على القدرية الذين والمعتزلة الذين يقولون المراد من التكليف نفع العباد فقط ورفع الضرر، ولا يريدون من وراء ذلك مرادا آخر. قال وأيضا في الكتاب والسنة إنما أطلق الحب والبغض والود والمقت والرضا والغضب والفرح والأذى دون لفظ اللذة والألم، لأن هذين الاسمين كثيرا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفع وتضره مثل الأكل والشرب والنكاح، فيقال الإنسان بيتلذذ بالإيه؟ بالشبع ويتألم بالجوع، ومثل المرض الذي هو الوصب والنصب والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك. قال تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وقال تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. فالالتذاذ والانتفاع متقاربان، والتألم والتضر متقاربان، وإن كانت المنفعة والمضرة أعم في الاستعمال. ولهذا قيل إن المنفعة قرينة الحاجة، فإنما ينتفع الحي بما هو محتاج إليه ويتضر بما يؤلمه، وقد قال تعالى فيما يروى في الحديث الصحيح يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك وعجزهم عن ذلك. وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته وإذنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال في الحديث يؤذيني ابن آدم، وقال النبي ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، كما قال تعالى ما أحد أحب إليه المدح من الله، وقال وما أحد أغير من الله، وما أحد أحب إليه العذر من الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد يحب أن يمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك، ولا أحد ويعذر أن يمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك، ولا أحد أصبر على أذى وأغير على محارمه من الله. فالممدوح بإزاء المعذور يمدح على إحسانه ويعذر على عدله وعقوبته، والصبر بإيذاء الغير يصبر على أذى خلقه له ويغار أن ترتكب محارمه. وعن هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، أو على هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما انتقم رسول الله قط لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فهذا صبر الرسول على ما يؤذي فهذا صبر الرسول على ما يؤذي، وهذا غيرته وانتقام لمحارم الله أو ما يؤذى، يعني إذا أوذي النبي صبر، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفريق رابع يقولون إنه فعل ذلك ليحمد ويشكر ويمجد، أعني خلقه سبحانه للخلق كما دلت عليه النصوص في مثل قوله إلا ليعبدون، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقول أنشكر لي ولوالديك، وقول ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته، وقول فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبقى لماذا كلفنا الله ليحمد ويشكر ويمجد ويعبد؟ وفي الأحاديث كثير، لكن هؤلاء يرد عليهم سؤالان عظيمان، سؤال متعلق بالأفعال والقدر وسؤال متعلق بالأسماء والصفات. أحدهما أنه فعل ذلك. فلما لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ يعني من العبادة، فإذا كان مراده العبادة فلما لا حصلت من جميعهم؟ يعني الله خلق الخلق ليحمدوا ويشكروا ويعبدوا، طب إذا كان هذا مرادا شرعا فلماذا لم يرده الله كونا ويلزم عباده بالعبادة ويكون الجميع عابدا لله، طالما أن هذا مراد لله عز وجل شرعا وأن هذا محبوب لله سبحانه، فلماذا لم يرد الله كونا من العباد فلا يكون هناك عاصي ولا كافر ولا مشرك ويكون الناس جميعا أمة واحدة؟ وهذا السؤال لما استشعر الناس وروده أجابوا عنه على أصولهم، فقال كثير ممن ينصر السنة إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليعرفون، يعني المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر. يبقى معنى قول الله إلا ليعبدون معناها إلا ليعرفون. ليه أخواني؟ لماذا فسر من فسر بهذا؟ لأن الخلق جميعا يعرفون الله، فلما حصلت معرفة من الجميع أرادوا ألا يصطدم معنى يعبدون مع مراد الله عز وجل، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون، ولهذا حصلت المعرفة من الجميع. وعليه لا يرد السؤال لماذا يريد الله هذا من عباده، ولا يجبرهم عليه. فلا خلاص، إذا المراد هنا المعرفة، والمعرفة حاصلة من الجميع، هذا المعنى الأول، لأنه ذمهم على ترك ذلك، ولأن ذلك لم يوجد من المجانين ولا من الجاحدين، ولأنه أي مقصود له في ذلك حتى ينفي إطعامهم ويثبت ذلك إذا كان الكل سواء. ومنهم من جعل الجن والإنس هنا خاصا لمن عبده وهو ضعيف. يبقى التعريف الأول قالوا إلا ليعرفون، وطبعا هذا معنى باطل ولا يجوز، فما خلق الله العباد إلا ليعرفوه فقط، مجرد المعرفة لا، وإنما خلقه من العبادات التي هي جميع ما يحبه الله عز وجل ويرضى، وهذه قد تقع من بعض العباد وقد لا تقع. لهذا جاء القول الثاني وهو تفسيرهم بأن هذا مخصوص بمن عبد الله، يبقى ما خلقت من أراد الله منه العباد من جن وإنس إلا ليعبدوه، يبقى هذا مخصوص بمن عبده وبالتالي وقعت منهم العباد، فما خلقت العباد إلا ليعبدوه، يكون المعنى كده من الجن والإنس، وهذا أيضا معنى لا يصح وهو ضعيف الوجوه. ومنهم من قال إلا لآمرهم بالعباد، وهو قريب إذا تمما، يعني إلا لآمرهم وقد حصل الأمر. يبقى معنى وما خلقت الجن وإنس ليعبدون يعني إلا إيه؟ لآمرهم بالعباد، وإلا لآمرهم قد حصل الأمر، لكن من العباد من يعبد ومن العباد من لا يعبد. قال وهو قريب إذا تم، يعني هو صحيح. وقالت القدرية ما أراد منهم كلهم إلا العبادة لم يرد غير ذلك، لكن منهم من خالف مراده كما عصى أمره ومنهم من لم يخالف. فقيل لهم ولما خلقهم للعبادة، ولما خلقهم للعبادة؟ فقالوا لنفعه. قيل لهم فقد أراد ما علم أنه لا يحصل، وقيل لهم لأي شيء أراد نفعهم فاضطربوا، ثم قيل لهم فلما لا أعانهم على مراده، فلما لا أعانهم على مراده، فقالوا استفرغ وسعه ولم يمكنه أن يجعل لهم إرادة، وإنما أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة، وتلك لا تنفعهم، وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا هم ولا يفعلها إلا هم، والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه، ورد الناس عليهم ردودا يطول وصفها. وقيل لهم قد قال تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال جمهور السلف ما دل عليه الخطاب خلق فريقا للرحمة وفريقا للاختلاف، فقالوا هذه لام العاقبة والصيرورة، لا لام الغرض والقصد والإرادة، يعني وما خلقت الجن إلا والإنس اللي يعبدون إلا ليصير ذلك، لا لام الغرض والقصد، أن الله عز وجل إنما مراده من الخلق العبادة، لا ليصيرهم عبادة، فإن الفاعل الذي يقصد غاية تكون اللام في فعله للتعليل والإرادة، إذ هي العلة الغائية، والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله لام العاقبة والصيرورة، وهم طبعا ينفون عن الله عز وجل الحكمة، ولهذا لا تكون اللام للغاية أو للتعليل. فيقال لهم لام العاقبة إما تكون من جهل بالعاقبة كقول فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام العاقبة أي ليصير، طب هذا من جاهل، لو علم آل فرعون أن موسى سيصير لهم عدوا وإيه وحزنا هل كانوا التقطوا؟ إذن اللام هي لام العاقبة، إما أن تكون من جاهل بالعاقبة كهذه الآية، أو من عاجز عن دفع العاقبة السيئة كقولهم لدوا للموت وابنوا للخراب، وقولهم وللموت ما تلد الوالدة، لكن هل أحد يدفع الموت؟ الموت قد يكرهه الناس مثلا، ولكن لا أحد يستطيع دفعه. فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة قدرته على وجودها ودفعها يبتغي ألا يكون مريدا لها، فافترق القدرية فرقتين، منهم من اختار أنه لم يكن عالما بما يقول إليه الأمر من الطاعة والمعصية، ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يفعل بهم غير ما فعل من الإعانة، وهؤلاء أكثر القدرية. ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها القرآن، فإن هذه اللام التي ينصب بها الفعل تسميها النحاة لام كي، وهي في الحقيقة لام الجر أضمر بعدها أن فانتصب الفعل، يعني الفعل بينتصب بأن إيه المضمرة، ولهذا تليها الأسماء المجردة كما في قوله لجهنم، والمجرور بها طارة يكون سببا فاعليا كما تقول فعلت هذا لأني أشتهيه وأحببته، أي من أجل أنني أشتهيه وأحبه، وقد يكون سببا غائيا كما تقول فعلت هذا ليرضي زيدا وليحسن إلي، وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل كقول ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك، والفرق بينهما مذكور في غير هذا الموضع. وأما الذين أجروا الآية على مقتضاها مع الإيمان بالسنة وقالوا المراد أن يعبد ويحمد ويشكر، فمنهم من يقول قد وجد ذلك من بعضهم، ومنهم من يقول مقصوده أمرهم بذلك لا نفس وجود المأمور به، والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمر، لا لام الإرادة العامة الشاملة للكائنات، واللام في قوله ولذلك خلقهم ولقد ذرأنا لام الإرادة العامة الشاملة، هذا هو التحقيق، لام دل على المراد الكوني ولام دل على المراد الشرعي المحبوب لله سبحانه وتعالى، لأن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمر إلا ليعبدون، أما ولذلك خلقهم اللام هنا تدل على الإرادة العامة، اللي هي الإرادة إيه؟ الكونية القدرية. فتلك الإرادة الدينية هي الأولى، وهذه الإرادة الشرعية الدينية الشرعية يعني، وهذه الإرادة الكونية. يبقى إلا ليعبدون إرادة إيه؟ شرعية. طيب ولذلك خلقهم إرادة كونية. ويجب الفرق بين اللامين والعلتين والغايتين، كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين والإرسالين. وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون، وإنما كل ما شاء يكون. ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ يعني أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية حتما ستقع. شيخ الإسلام في كل هذا المبحث يفرق بين الإرادتين. إذن تبين لنا أن الفارق بين الإرادة الكونية والشرعية واحد، أن الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب، والكونية بما يحب وبما لا يحب. الفارق الثاني أن الإرادة الشرعية قد تقع من العبد وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية حتما تقع. فالمراد كونا لابد أن يوجد، والمراد شرعا قد يوجد وقد لا يوجد. فالله أراد منك الصلاة قد توجد وقد لا توجد، أراد منك العبادة قد توجد العبادة وقد لا توجد. إنما أراد الله خلقك هذا لابد أن يوجد، فالمراد كونا لابد من وجوده، والمراد شرعا قد يوجد وقد لا يوجد. ولهذا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه عند أهل السنة وصى أمر، وعند أهل البدع أي قدر. وعليه يقولون بأن العبادة عابدون الله سبحانه وتعالى، فكل عبادة تقع، كل شيء يقع فهو عبادة، كل عبادة تقع هي عبادة الله سبحانه وتعالى. حتى عابد الصليب عابد لله، لأن الله عز وجل قدر أن لا يعبد إلا هو. فمن عبد الصليب وعبد الشيطان وعبد وعبد الآلهة كل هؤلاء عابدون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أفضل الباطل. وقد روينا في كتاب القدر عن ابن عباس أن الأنبياء موسى وعزيرا المسيح سألوا عن هذه المسألة فقالوا أي رب أنت رب عظيم، لو تشاء أن تطاع لا أطعته، ولو تشاء لا تعصى لما عصيته، وأنت تحب أن يطاع وأنت مع ذلك تعصى. فأوحى الله إليهم إن هذا سري فلا تسألوني عن سري. كل هذا جواب عن مسألة، لماذا إذا كان الله يحب العبادة فعلام لم تقع العبادة من الجميع، وتكون العبادة مرادا كونا أيضا؟ الجواب عن ذلك لحكمة الله عز وجل، لأن الله خلق جنة ونار، فلا بد أن يكون هناك المطيع وأن يكون هناك العاصي، وإلا فلو شاء الله ذلك لكان، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لو شاء الله هذا، لكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقه، وذلك أنه وإن أحب عبادتهم فلا يجب في كل ما أحبه الحي أن يفعل، بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح، أو يتركه فلا يفعله لا لمعارض راجح ولا نقص في ذلك كالأفعال الحسنة التي تستحب لنا. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حال الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأيضا فإن الله يحب هذه الأعيان والأفعال والصفات بتقدير وجودها، كما يسمع المسموعات ويبصر المدركات بتقدير وجودها، وأما ما لا يوجد منها وقد علم أنه لا يوجد فلا يقال أنه يحب العدم المحض والنكر الصرف، كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، والله خلق الجن والإنس والغاية المحبوبة منهم التي بها يكملون ويصلحون ويدلون الكرامة ويحبهم الحق أن يعبدوه فإذا لم يبلغوا هذه الغاية لم يبلغوا سعادتهم. الله عز وجل أحب العبادين العبادة، أمرهم بها، فمن لم يعبده كيف يسعد؟ ولهذا كانت السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، فإذا لم يبلغوا هذه الغاية، لم يبلغوا سعادتهم ولا محبوب الحق منهم، ثم إن منهم من شاء كون العبادة منه فأعانه، ومنهم من لم يشأ كون ذلك منه فلم يعنه، ولكنه من ذرئه لجهنم. نعم، من العبادة من أحب لهم الله عز وجل العبادة فأعانهم على ذلك، أعانهم هذه يرفضها المعتزلة، ما في شيء معانهم، لو أعان كان ظالما، لماذا أعان هذا ولم يعن ذاك؟ إذن يكون ظالما، ولهذا ما عندهم أعان ولا عندهم وفق، إنما عند أهل السنة وفق هدى أعان وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يبقى هدوا هداهم الله عز وجل إلى ذلك، أعانهم سبحانه وتعالى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، فالله سبحانه وتعالى يعين العبد ويقدر العبد إذا أحب الله عز وجل له ذلك. لكن نرد على السؤال المعتزلة، ألا وهو إذا أعان ولم يعن، أعان هذا ولم يعن هذا، إذا يكون ظالما، كيف نرد؟ نقول إيه؟ الإعانة هنا كيف نجيب عنها؟ أحسنت، بمرتبة العلم، مرتبة العلم، علم الله عز وجل استحقاق العبد لهذا الفضل فأعان، إذا هذا مبنى على علم الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. السؤال الثاني، أي مقصود له في أن يعبدوا ويحمدوا إذا كان غنيا عن العالمين؟ يبقى السؤال الأول كان ماذا؟ السؤال الأول كان إذا كان الله يحب العبادة فعلام لم يقدر كون العباد على هذا، نقول حكمة اقتضاها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق وفاوت بينهم لحكمته عز وجل ليعلم لطفه ومحبته وبره وكذا، ويعلم سخطه وبغضه، لتتجلى صفات الله سبحانه وتعالى وأسماه عز وجل، والله لا يظلم عباده. طيب السؤال الثاني، أي مقصود الله في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيا عن العالمين؟ هو غني عن العالمين، طيب لماذا أمرهم إذن بالعبادة؟ وما الذي يعود من عبادتهم وحمدهم وشكرهم وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلا فيكون قبله ناقص، إذا حصل بعبادة العباد لله شيء لم يكن حاصلا قبل ذلك إذا كان ناقصا، أو يكون قبل العبادة وبعدها سواء فسيانا عبدوه أو لم يعبدوه. هذا سؤال مهم، ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به إذا حصل له بالعبادة ما لم يكن حاصلا. وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة، لأنهم خافوا إن قالوا ليحمد ويشكر وإلا ليأمر بالتكليف وإلا لتظهر أسماء وصفات وكذا، خاف هؤلاء إن أجابوا بهذا الجواب أن يقال لهم إذن هل كان محتاج أو هل كان هناك قبل ذلك معنى لم يكن موجودا فصار موجودا بعبادة العباد، إذن يكون الله عز وجل ناقصا. فلما خافوا من ذلك قالوا لا، هذا راجع إلى محض مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فيقولون في الجواب غناه عن العالمين لا يمنع أن يحب ويرضى ويفرح، والإيمان به وعبادته وشكر العمل الصالح لا يمنع أن يحب ويرضى ويفرح، والإيمان به وعبادته وشكر والعمل الصالح وأن يفرح بتوبة التائب، لأن هذه الأشياء إذا وجدت فهو الذي خلقها وأوجدها، فلم يكن في ذلك فقر إلى غير بوجه من الوجوه. انتبهتم؟ ثاني، فيقولون في الجواب غناه عن العالمين لا يمنع أن تظهر آثار هذه الأسماء والصفات من الحب والفرح، فهو يفرح بتوبة العبد. هل شيء كان ناقصا فتم؟ أبدا. فالله عز وجل هو الذي يخلق هذه الأشياء، إذن هو غني، فلم يكن في ذلك فقر إلى غير بوجه من وجوه، لأنه الذي أوجدها وخلقها، فهو الذي قدر معصية العاصي، وهو الذي وفق العاصي إلى التوبة، وهو الذي فرح بالتوبة. كل هذه المعاني الله عز وجل احتاج إلى أحد من خلقه فيها؟ أبدا. إذا لا يوصف بالفقر. وأما تجدد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدد المسموعات والمرئيات في كونه يسمعها ويراها سبحانه. فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن هذه. الله عز وجل سميع، سميع بمعنى إيه؟ لا معاني، منها أنه يسمع المسموعات، فيسمع المسموعات كلها. طيب هل بتجدد المسموعات يخلق الله من يسمع، يخلق الله من يسمع، يخلق الله من يسمع، هل ينضاف إلى صفة السمع شيء؟ ما ينضاف شيء. فتجدد المسموعات لا تعني نقصا في صفة السمع قبل حصول هذا، بل هو سبحانه وتعالى السميع الكامل في الصفة مهما تجدد المسموعات، وهو الكامل في صفة الإبصار مهما تجددت المبصرات والمدركات. إذن هو سبحانه وتعالى كامل غني. فإذا قيل طيب هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، لماذا خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويشكروه وكذا؟ إذا كان غنيا عن ذلك فعلى ما نقول هو غني وإن وجد هذا، لأنه سبحانه وتعالى لا يزداد كمالا إذ هو المقدر للعابد أن يعبد وللمحب للعابد أن يعبد، فهو الذي أوجد العبادة وهو الذي أوجد العابد، إذن هو غني سبحانه وتعالى عن العابد وعن عبادة العابد. كما يقال إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك ما إدراك أو إدراك لم يكن أو لم يحصل، فإذا لم يحصل فلا فرق بين وجودها وعدمه. إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك لم يكن أو لم يحصل، فإذا لم يحصل فلا فرق بين وجودها وعدمه، ولهذا هو السميع البصير دائما أبدا أزلا وأبدا وإن حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصا ولزم حلول الحوادث فيه، إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك لم يكن يبقى إذن كان ناقص، إذا حصل إدراك لم يكن يبقى كان ناقص، وهذا محال. فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه، أو أن المتجدد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي، وقنع العقل بذلك الجواب فهو الجواب هنا. وإن قيل الكمال أن يكون بحيث يسمع ويبصر كل ما يحدث من مسموع ومرئي، قيل والكمال أن يكون يحب ويفرح بكل ما يحدث من محبوب ومرضي ومفروح به. وإذا قيل ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق التي تستلزم حدوثه وإمكانه، قيل وليس ثبوت الأهالي الأحوال يعني الحب والرضا وغير ذلك المتعلقة بالإدراك من المحبة والرضا والفرح والغضب بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق التي تستلزم حدوثه وإمكانه. وإن قيل إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة لما تتجدد من أشخاص التي تندرج فيها، قيل وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة لما تتجدد من أشخاص التي تندرج فيها. فما كان جوابا عن أحد البابين وهو ما أثبت من الصفات كالسمع والبصر والإرادة فهو الجواب عن الباب الآخر هو المحبة والرضا والفرح ونحو ذلك، وإنما يتخيل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال الربوبية وتعلقها بالصفات التي بها صدرت الأفعال ودلت الأفعال عليها، فإن أكثر نظر الكلاميين والباحثين في هذا. وأما النظر في الغايات المطلوبة في العباد وهو مقتضى الإلهية وما تعلق بذلك من صفات الحب والبغض والرضا والغضب، فإن الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاءوا به، وإنما يحققه أهل العلم والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته. فإن قيل هذا يقتضي وصفه باللذة، ومن وصفه بها وصفه بالألم، وذلك يقتضي حدوثه أو إمكانه. قيل يسمع يعني إذا كان الله يفرح وكذا علامة لا نقول إذن يوصف باللذة، نقول الله يتلذذ ويتألم، طالما يغضب نقول يتألم، وطالما يفرح نقول يتلذذ، فعلامة لا نصف الله باللذة والألم. قيل واسمع هذه قاعدة مهمة جدا، العبارات المجملة لا نطلقها إذا لم يجئ بها الشرع إلا مفسرة. العبارات المجملة لا نطلقها إذا لم يجئ بها الشرع إلا مفسرة، ولا تبقى مطلقة طالما ما جاء بها الشرع، لابد أن نفسر. فالشرع جاء بالحب هذا نطلقه، والفرح والرضا والضحك والبشبش يعني إذا ثبت نص في ذلك ونحو ذلك، وجاء أنه يؤذى ويصبر على الأذى، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال النبي ما أحد أصبر على أذى يسمع من الله، وقال تعالى يؤذي ابن آدم يسب الظهر وأن الظهر بيد الأمر يقلب الليل النار، وقال النبي الباطل في القبلة إنك قد آذيت الله ورسوله، وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فهذا إخبار، فهذه الصفات حق نطق بها الكتاب والسنة، واتفق عليها سلف الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين، ودل العقل القياسي والعقل الإيماني على صحتها، فلا خروج عن هذه الأدلة والسنة والجماعة وزمرة الأنبياء والأنبياء والأولياء. وأما إطلاق لفظ اللذة فقد أطلقه قوم من أتباع الأوائل ومن هذه الأمة المتفلسفة وغيرها، كما أطلقوا لفظ العشق وهو بالمعنى الذي فسروه به ليس بباطل، لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب من الأدب المشروع لنا إما إيجابا وإما استحبابا، فإذا تركنا إطلاق هذا اللفظ مع صحة المعنى فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب حتى ولو كان المعنى يا أخوان صحيح. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل من؟ سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى عبر بالألفاظ الشرعية وتخبر عن الله عز وجل بما أخبر عن نفسه وبما أخبر عنه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن الألفاظ المطلقة المشملة، فإن جئت بلفظ فتفسره، وحين تفسره فيكون المعنى صحيحا نقبل المعنى، أما اللفظ نفسه نرده أو لا نرده؟ والله إن كان باطلا من كل وجه هذا يرد من كل وجه، ويحتمل حقا وباطلا توقفنا فيه، توقفنا ولا نقوله. ولهذا مثلا وصف الله عز وجل بأنه جسم يقال هو جسم، فهذا لا نقول أبدا، لا نقول لأنه لم يرد. أما من جهة المعنى نستفسر ماذا تريد بالجسم، فالأراد معنى صحيحا قبلناه، كان يقول مثلا المراد بالجسم الذات القائمة بنفسها وأنه مباين لخلقه سبحانه وتعالى، فنقول هذا المعنى صحيح. لكن الله عز وجل لم يخبر عن نفسه بأنه جسم، ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه إيه؟ بأنه جسم. فأما اللفظ فلا نقول، نتوقف فيه، لكن لا نقول ولا نقول هو سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم، لا نقول هو جسم أو ليس بجسم. أما المعنى مستفصل. لهذا قال أهل السنة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث لفظه ما قال السلف رحمه الله تعالى. من جهة المعنى من قال لفظ بالقرآن مخلوق ماذا نصنع معه؟ من جهة المعنى نستفصل ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق، فإن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به نفس التلفظ. فإن كان يراد التلفظ الذي هو فعل العبد فلا شك أنه مخلوق، وإن كان يريد الملفوظ الذي هو القرآن فإنه غير مخلوق. إذا من جهة المعنى نستفصل، أما من جهة اللفظ فإننا نرده. وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال فإطلقوه بلا التفسير الممنوع منه لما فيه من إضلال المستمع وتنفير القلوب الصحيحة، ولعدم دلالته على المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة، لكن هؤلاء يجعلون ذلك متعلقا بنفسه فقط، فيقولون هو عاشق ومحب لنفسه ويلتذ ويبتهج بها، والذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل بعباده الصالحين فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم، وإلى هذا دعت الرسل وفيه نزلت الكتب. يبقى لماذا لا نعبر بالألفاظ الشرعية؟ فنقول الله يحب، لكن نقول الله يعشق، نقول الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يؤذين ابن آدم، لكن ما أخبر الله عز وجل أنه يتألم، فنعبر عن الحق بألفاظ شيء. وهذا باب يا أخواني باب مهم جدا جدا، ولهذا فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج ينطلق من المصطلح أولا أولا. فإذا أردنا مثلا تعريف الإيمان يبقى لابد أن نفسر الإيمان بالإيمان الشرعي عند أهل السنة والجماعة، إذا أردنا تعريف الكفر يبقى بالتعريف الشرعي عند أهل السنة والجماعة، إذا أردنا تعريف الفسق، إذا أردنا تعريف البر، الطاعة، الإله، الرب، العبد، الرسول، النبي، الشرع السنة البدعة، كل هذه لما كانت ألفاظا شرعية فإن الألفاظ الشرعية لها معاني شرعية. إذا خرجت عن ذلك وقعت في حيط وبيص. ولهذا احذر أن تحدث مصطلحات ثم توالي وتعادي عليها، توالي وتعادي على هذه المصطلحات. لا، احذر هذا، تكلم بالألفاظ الشرعية، تكلم بالألفاظ إيه؟ الشرعية. عندك الإيمان يبقى تقول الإيمان الشرعي، ولا الإيمان الذي هو عند المرجئة، عند الجبرية، عند الجهمية، عند الخوارج؟ في اللغة نحن نريد الإيمان الشرعي. فما الإيمان الشرعي؟ قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح، حواء الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى ننطلق من الحد الشرعي. النفاق الشرعي، الظلم الشرعي، الكفر الشرعي. ولهذا ما الفارق بينك وبين الخوارج في مثل هذه النصوص، في مثل هذه النصوص؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ما الفرق بينك وبينهم؟ الفرق بينك وبينهم المصطلح الشرعي بتفسيره السلفي. فإن الكفر قد يطلق ويراد به المخرج هو الأكبر، والكفر قد يطلق ويراد به الكفر دون الكفر. فما المراد هنا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المراد بذلك هنا ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كما اتفق على ذلك السلف ونقلوه في كل كتب الاعتقاد: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. تريد بقى معنى خاصا تضيف ليكون كفرا أكبر؟ نقول هذا معنى خاص اقتضاه. تريد حكم جاحدا، حكم مستحلا، حكم كذا؟ هذه أوصاف زادت فاقتضت الحكمة المناسبة لذلك. أما مجرد أن يحكم فلا يقتضي، لأن مجرد أن يحكم هو مجرد أن يزني، هو مجرد أن يقتل، هو مجرد أن يسرق. فإن قلت بالإطلاق هنا، قلت بالإطلاق أيضا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وقلت بالإطلاق أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فما الفرق بين الإطلاق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبين من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون؟ ما الفرق؟ هات فرقا كذا، هات فرقا. ما الفرق بين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبين ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون؟ هذا كفر وهذا كفر، ما الفرق؟ يبقى نرجع إلى التفسير إيه؟ إلى التفسير الشرعي، إلى التفسير الشرعي. فقد ثبت أن القتل لا يخرج في الإنسان من الملة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وثبت أيضا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي الخروج من الملة، يكون بعد أئمتهم يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنته. أنت محصور الآن، هتقول أصل فيه فرق بين قضية وقضية، هنجيب بقى أفضل. هذه بقى هي الإشكالات، الإحداث لأمور ما تكلم بها السلف. قضية اثنين، طب ثلاثة، لا مش مشكلة ثلاثة، طب خمسة، لا مش مشكلة خمسة، طب 900، لا مش مشكلة 900، طب 901. لماذا تدخل في هذا الباب؟ لماذا دخلت في هذا الطريق؟ ضيقت على نفسك الآن؟ اجعلها أوصافا علق الشرع الأحكام عليه، اجعلها أوصافا أنيطت بها أحكام بمصطلحات شرعية وتفسيرات سلفية. لماذا تدخل في هذه المضايق؟ تقنين، تشريع، قضية، اثنين، ثلاثة، ألزم، ما ألزم، كل هذا إنما هو أوصاف خارجة. فانتبه، بارك الله فيك، انتبه انتبه. ولهذا مثلا قد نصلي في الحرم، صلى في الحرم، يجي الإمام يدعو: اللهم اصلح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمين، واستر عيوبنا، آمين، واصلح أئمة المأمورة، آمين. السلف هيقول آمين، والخلف هيقول لا آمين. يبدأ ينقص الايه؟ العدد يتناقص هنا، لأنه عنده إيه؟ ما يستحق، ما يستحق هذا الدعاء. لا كفر ولا تؤمن، بس كفر الكفر مباح الذي عندنا فيه المضايق مباح. فالشاهد لا تحدث مصطلحا ثم تحاكم الناس إليه، لا تحدث مصطلحا ثم تحاكم الناس إليه، إنما الناس، وهذه القاعدة صار ليه شيخ تام أيضا في اقتباس الصراط المستقيم، إنما يحاكم الناس للمسميات الشرعية، إنما يحاكم الناس ليه المسميات الشرعية بالتفسيرات السلفية. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أفحكم الجاهلية يبغون إنك مرون فيك جاهلية. إيه الفرق؟ أفحكم الجاهلية يبغون، يقولون سماه جاهلية وإذا الجاهلية تساوي الكفر، طيب إنك مرون فيك جاهلية. لهذا بوب البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرون فيك جاهلية. إذن الكفر، النفاق، الظلم، الفسق، لابد أن ترجع في ذلك إلى هذا هذه النصوص. إنما واحد مثلا يقول لك ده الإجماع، أصلا إجماع منعقد على إنهم لم يحكموا أنزل الله فلكم كافرون، ده كفر معروف، إجماع منعقد، صح الإجماع منعقد على ماذا؟ على أنك سائر المعاصي، الإجماع منعقد على ماذا؟ على كفر أكبر. إذا لماذا جعله النبي إماما ويحكم بغير ما أنزل الله، يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي؟ قال فهذه قاعدة يا إخواني مهمة جدا، بارك الله فيكم، مهمة جدا في كل باب من الأبواب، في الاعتقاد، في العبادة. الصلاة الشرعية ما هي؟ الصوم الشرعي ما هو؟ الحج الشرعي ما هو؟ البيع الشرعي ما هو؟ السلم، الحجر، كل هذه مصطلحات لابد أن نرجع تفسيرها إلى إيه؟ إلى الشرع، إلى الشرع، حتى لا نختلف. وأكثر اختلاف الناس في هذه المفاهيم، الأشاعرة وضعوا للإيمان تعريفا وحدا، أدخلوا وأخرجوا بموجبه، الجهمية كذلك، الخوارج كذلك، المعتزلة كذلك، أهل السنة كذلك. فعلى قدر ما تضع الحد تخرج وتدخل. لهذا المرجئة لما أدخلوا في الإيمان بالقول أخرجوا بما يناقض القول، ما أخرجوا بالعمل. أهل السنة لما أدخلوا في الإيمان بالقول والعمل أخرجوا بما يناقض القول والعمل. فعلى حسب ما تدخل على حسب ما تخرج. ولهذا من التناقض أن تقول الإيمان قول وعمل ثم تقول الإيمان يثبت بلا عمل، لأنه على قدر ما تدخل في الإيمان على قدر ما تخرج من الإيمان. فإن أدخلت إلى الإيمان بالقول والعمل وجعلته فارقا في الإدخال قول العمل بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الأمة، فاجعله فارقا في الإخراج أيضا، لأنك لو أثبتت إيمانا بلا عمل مع انعدام العمل فقد عدت إلى تعريف الإيمان بأنه القول، أو وافقت أهل السنة في الإدخال وخالفت أهل السنة في الإخراج، وكنت مع الطوائف، طوائف الإرجاء التي رأت أن الإيمان قول بلا عمل. يبقى تدخل وتخرج على حسب. من أجل هذا لما تيجي تبحث في تعريف الإيمان تبحث عنه في كتب مين؟ في كتب شرط الكمال؟ لا، تبحث عنه في كتب مين؟ كتب السنة والجماعة. وخذ 1000 سنة إلا 50 عاما كتب السنة والجماعة، وهات بقى شرط الكمال. أو أن الإيمان يثبت بلا عمل، يبقى عبس عن التعبير عن المصطلح الشرعي بالفهم السلفي. فمقتضى ان الايمان قول وعمل ان الايمان لا يثبت بلا قول، وكذلك لا يثبت بلا عمل. فالعمل من الايمان بمنزلة الشفتين من الكلام. كما قال شيخ الإسلام. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله لم يسجد لا سجدة ولا لم يصوم يوما ولا لم يدي زكاة ولا لم يحج. لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، إنما مع إيمان إيه؟ إلا مع إيمان صحيح. لكن إحنا نحدث عبارة وبعدين يحاكم بعضنا إلى بعض بعضا في العبارة. خلاص شوف إحنا كان فيما مضى من قبل 30/6 ما كانش حد يقدر يتكلم بشرط الكمال. خلاص معروف عندنا أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قول وعمل، ما في إيمان بلا قول ولا عمل، هذا معروف والإجماع منعقد وانتهت المسألة ودمتم وكتب السلف على هذا. بعد ذلك حصل خوض في المصطلحات وأخذ وهذا، وتكلم من تكلم بالظن، وصار الناس يولون العدو. واحد يقول لا هذا المسألة محتاجة بقى تتبحث من جديد، ده اتضح بقى ان المسألة فيها كلام، اتضح ان المسألة فيها كلام، ده احنا كنا مش واخدين بالنا. ما اتضح ما نبحث من جديد. والحاكم والإمامة لا 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 لا، ده احنا كنا في مسلمات درسناها زمان، اتضح المسألة محتاجة تتبحث. وكل مسائل الدين احتاجت الى بحث جديد. والسبب السبب حدثاء اسنان سفهاء احلام تصدروا الصفحات ووضعوا الشبهات فاستقرت في القلوب فصار القلب يبحث عن جواب، فكل قول صاحب صفحة صار قولا معتبرا. نحتاج نبحث المسألة من ايه؟ نحتاج نبحث المسألة من جديد. من جديد ايه؟ اي جديد، اي جديد، لا جديد، لا جديد في اصول الشريعة، لا جديد في كتب السلف. خذها كما هي، خذها كما هي على الفهم السلف المنضبط. امامة ايمان عبر بجهل، اي مسألة من مسائل قدر صحابة تعامل مع الاهواء جرح وتعديل، خذ هذا على وفق ما جاء في كتب السلف. وقبل ان تقرر شيئا هات افتح الكتب، هات الكتاب وابحث ودرس للأمة. أي تريد ان تدرس الأمة كتاب الايمان، هات بارك الله فيك الايمان. تريد الايمان لابي عبيد ماشي، الايمان لابي شيبة ماشي، الايمان للأوسط لشيخ الإسلام ماشي، الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ماشي، مبحث الإيمان عند الشريعة ماشي، مبحث الإيمان عند ابن بطة ماشي، هتشرح للناس. إنما الورقات 1 2 3 4 5 6 27 وهذا ما عندي، لا أوراق، لا أوراق، لا خلاص ما احنا لسه في زمن الأوراق، احنا في زمن الكتب. الكتب درس كتبا، درس كتبا، نريد الكتاب من أوله إلى آخره. لا تأتي أنت بعبارة هنا وعبارة هنا. واحد يقول لا أنا كنت أرى الإجماع في أن ترك العمل ليس بكافر، لا 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 لا، ده اتضح لي من الإجماع على أنه ليس بكافر، اتضح لفضيلتك. ومن فضيلتك بقى؟ ومن حضرتك؟ زي اللي يقولك شرط الكمال ده محدش انكر من العلماء، هو الشيخ صالح الفوزان بس. والله يا رجل، يا رجل كن منصفا حتى لو مخطئا، كن منصفا. هو الشيخ صالح الفوزان الذي انكر شرط الكمال بس، جبنا له صالح الفوزان وصالح اللحيدان وصالح آل الشيخ كل الصوالح، وجبنا له عبد العزيز ابن باز وعبد العزيز آل الشيخ وكل وعبد العزيز الراجح، كل عبد العزيز، كل عبد العزيز وصالح السحيمي ايضا ضفر الصوالح ايضا، كل هؤلاء وصالح العزيمين، كل هؤلاء جئنا بهم مثل صالح الفوزان بس، هذا هو فقط. وصالح الفوزان ايه يعني؟ صالح الفوزان حتى ليس سليما لك، صالح الفوزان المسروق فتوى، يعني فتوى غير شرعية ولدت خارج الرحم، فتوى مسروقة على طابع السرقة عار عليك يا من أتيت بهذه الفتوى، عار عليك وأحدثت فتنة في الأمة والأمة اتفتح على باب لا يغلق أبا. أنا كان رجل مسكين ده صلح الفوزان ولا فتح الباب، وصلح اللحيدان وعبد عزيز الشيخ وعبد الله بن غزيان وعبيد الجبري وصلح السحيمي والدنيا كلها فتحوا الباب، وانا اللي فتحت. والباب مفتوح منذ ان قرر السلف هذا المنهج، حاكموا كل هؤلاء، لكن الذي فتح الباب هو من احدث، الذي فتح الباب هو من يتبنى، الذي فتح الباب هو من يريد ان يخرج الامه من كتب السلف الى وريقات وكلمات وجمل وعبارات، لا من يريد ان يرجع الامه الى كتب السلف. لهذا ناقش من كتب السلف بادله شرعيه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ناقش بهذا ناقش بهذا. واحد اخر منذ ايام بلغني وكما يرى ايضا ان تارك العمل كف، قال لك لا ده انا رجعت نفسي واتضح ان تارك العمل مبتدع، مش ليس كافرا وليس ايضا ناجيا، لا هو مبتدع بس ليس كافرا. ياما في الجيرات مع النت ومع الشبكه ومع الصفحات سوف تلد الصفحات كل يوم قول. هذا نحذر اخواني من هذه المسالك، احذر اخواني من هذه المسالك. نحن اخواني ما نتبنى اقوالا وندافع عنها لانها من اقوالنا ابدا، لما نحن نتبنى ما في كتب السلف، كتب السلف. ولهذا الحمد لله مبحث ايمان، مبحث امامة، مبحث جهاد، مبحث عذر الجهل، كل هذه المباحث ارجع سترى كتبا ورسائل، ما في مرة بحثت مسألة بعيدة عن كتاب، ولا مرة بحثت مسألة بعيدة عن كتاب. فارجع الى هذه الكتب ورد عليها وعلى اصحابه، ان وجد منا فهم سيء لعبارة من هذه العبارات ارد عليه، لكن اذا كان هذا هو مقتضى كلام السلف وهذا هو مقتضى كتب السلف، اذا عاتب السلف لا تعاتبنا، ولا تحدث اشياء كل يوم تحدث مسألة جديدة. فلهذا الشيخ الإسلام يقرر هذه القاعدة العظيمة بأنه لابد أن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، فما اقتحم المنهج إلا يوم أن اقتحم المصطلح، يوم أن اقتحم المصطلح. والقرآن والإيمان يفرقان بين من يحب ويبغضه ويرضاه ويسخطه ويود ويمقته، وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعداء. بما يا أخواني تبين لنا الفرق بين أولياء الله وأعداء الله؟ بما تبين لنا الفرق هذا؟ بما جاء في القرآن والإيمان. لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب الأصول الستة فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابد أن تنتبه إلى هذا الأصل من الأصول الستة، التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا يحصل بالقرآن، ولهذا وضع شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذا، سبحان الله، لا يصعدون إلى هذا، يعني إيه؟ إلى هذا الفرقان الذي ورد به القرآن. وأهل البدع لا يصعدون إلى فرقان صحيح تحصل به النجاة، لأنهم بعيدون عن القرآن. قال سبحانه وأنزل الفرقان، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإنهم صابئة وغالبهم عباد لغير ذلك من العلويات والسفليات، إلا من هداه الله فأمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما كون ذلك مستلزما للحدث أو الإمكان فلا دليل عليه البتة، بل عامة، يعني اتصاف الله بالحب والبغض وكذا أنه يقتضي حدوثا، لا هذا لا يلزم. بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئا من الصفات مثل إرادة قائمة يورد عليه مثل ذلك. يعني أنتم تمنعون يا أشاعرة مثلا وصف الله بأنه يحب ويبغض وكذا لأن هذا يقتضي الحدوث. طيب ماذا تثبتون؟ يقولون نثبت إرادة وسمع وبصر، نقول هذا أيضا يقتضي الحدوث. فنفس ما تقولون في هذه الصفات السبع قلوا في سائر الصفات، بل نفس إثبات كونه خالقا وأميرا بالدين يورد عليه مثل ذلك، وهو إيراد فاسد لأن مبناه على قياس الله على ابن آدم. وهذا محل الضلال في الأسماء والصفات أنهم لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، فما يليق بالمخلوق جعلوه الذي يليق بالخالق، وما لا يليق به جعلوه الذي لا يليق به أيضا، لأن مبناه على قياس الله على ابن آدم الذي كان معدوما ثم وجد ولا وجود له من نفسه، وإنما وجدوا بخالقه، والله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولهذا نحن قلنا بأن الذين خاضوا في الأسماء والصفات طائفتان، ممثلة ومعطلة. الطائفتان كل منهما أخذ بجانب الآخر، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف هذا؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كيف هذا؟ المعطل ممثل لأنه ما عطل إلا لما مثل الله في ذهنه، قام في ذهنه أنه لو أثبت نزول الله سيكون كنزول المخلوق، ولو أثبت كلاما لله محبة الله سوف يكون كالمخلوق، لهذا عطل هذه الصفات. يبقى عطل بعدما مثل وقام في ذهنه أن الله مثل خلقه لو أثبتنا الصفات. طيب وكل ممثل معطل، لأنه قال وجه الله كوجوهنا ويداه كأيدينا، هذا عطل. عطل ماذا؟ عطل الصفة الحقيقية لله عز وجل التي هي ليس كمثله شيء، وعطل النص عن العمل على الوجه الصحيح. فإذا تبين أن الإرادة نوعان، سبحان الله، شوف شيخ الإسلام بحر متلاصم الأمواج لا تدري ما أول وما آخر، سبحان الله، إذا تكلم في معنى صغير جدا بسط له ما بسط من المسائل. لهذا أنت تستفيد من كلام شيخ الإسلام ومن كتب شيخ الإسلام استفادة عظيمة جدا، استفادة عظيمة جدا. ولهذا الاطلاع على كتب شيخ الإسلام ينمي عندك القريحة في الفهم والطرح. وفي محاضرة للشيخ طلحة للشيخ طيبة كيف الاستفادة أو كيفية الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا تبين أن الإرادة نوعان، منها ما هو بمقتضى الربوبية وهي الإرادة الكونية، ومنها ما هو بمقتضى الإلهية وهي الإرادة الدينية، فالأولى إرادة فاعلية والثانية إرادة غائية. منها ما هو بمقتضى الربوبية وهي الإرادة الكونية، بمقتضى كونه ربا يكون خالقا، خالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، الكفر والإيمان. يبقى الإرادة الكونية تعود لكونه ربا، ومنها ما هو بمقتضى الإلهية وهي الإرادة الدينية بكونه معبودا. فالإرادة الشرعية هذه معنى جميل جدا، انتبهوا انتبهوا يا إخوان، الإرادة الكونية مقتضى ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. والإرادة الشرعية مقتضى ألوهية، لأن الإرادة الكونية مقتضاها الخلق، والخلق من الربوبية، والإرادة الشرعية مقتضاها عبودية، والعبودية مقتضى ألوهية. فالأولى اللي هي مقتضى الربوبية إلى الكونية إرادة فاعلية، كوني فاعلا خالقا، والثانية إرادة غائية أي خلقتهم لكي يعبدون، هي الغاية من الخلق، الأولى من اسمه الأول والثانية من اسمه الآخر. الأولى يكون الرب بها مريدا والعبد مرادا، إرادة تكوين وربوبية، ولذلك قد يكون مريدا. والثانية يكون الرب بها مريدا إرادة حب ورضا وإلهية، والعبد أيضا مريدا إرادة عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصد، وقد يكون بها مرادا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيخ الإسلام بينوع في البيان وشرح المصطلح. قلنا الإرادة الكونية مقتضى ربوبية، والإرادة الشرعية مقتضى واضحة ليه. طيب، الأولى يكون الرب بها مريدا لأنها إرادة فاعلية، والعبد مرادا إرادة تكوين وربوبية، كن فكان كن فكان. فالعبد مرادا إرادة تكوين اللي هي الخلق، والله مريد إرادة فاعلية. طيب، الثانية قد يكون الرب بها مريدا، يكون الرب بها مريدا اللي هي في الإرادة الشرعية إرادة حب ورضا وإلهية، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل العبد هذا لكونه يحب، يبقى إرادة فاعلية، إرادة محبة ورضا. طيب، والعبد مريد إرادة إيه؟ إرادة عبادة. طيب، يبقى الأولى العبد مرادا إرادة تكوين، والثانية العبد مريد إرادة عبادة. هذا رد على مين؟ رد على الجبرية، رد على الجبرية الذين يقولون لا إرادة العبد في فعل، وإنما حركات يد المرتعش، وعليه فإنه يعبد بلا إرادة. يعني أنت كده قاعد لا إرادة ولا مشيئة لك، قاعد بس كده خلاص، قاعد كده خلاص. طيب هتتابع على إيه؟ طيب، لا اختيار لك، أنت مسلوب الاختيار. إذن كيف يثاب العبد؟ وكيف يتوجه له العقاب إن عصى، طالما أنه عصى أيضا لا باختيار بل هو مجبور؟ إذن كل هذا الماضي أو هذه الرسالة إنما تحوم حول قول الله عز وجل إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن اللام هنا للإيه؟ الغائز، أي لكي يعبدون. طيب، لكي يعبدون فتكون العبادة مرادة شرعا، إذن هل يلزم أن الخلق كلهم يعبدونه؟ لا، منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، لأن المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. طيب، أورد شيخ الإسلام سؤالين في الرسالة، ما هما؟ يتعلقان بقول تعالى إلى ليعبدون. أورد سؤالين، ما هما؟ السؤال الأول قال إذا كانت العبادة مرادة شرعا لله عز وجل والله يحبها، فعلامة علامة ما جعل عباده كلهم عابدين؟ طيب، الجواب لحكمة بالغة، لأنه خلق جنة ونارا ودار الأشقياء ودار للسعداء، فاقتضى ذلك أن يكون هناك المصير والعاصي. طيب السؤال الثاني ما هو؟ ها؟ إذا كان الله غنيا، تمام، وأن المراد من خلق الله عز وجل العبادة، العباد ومقتضى حمد وشكر والثناء عليه وكذا، فإن كان شيء يقتضي معنى غير موجود دل ذلك على نقص، أو يقتضي معنى موجودا فعلامة أصل. والجواب عن ذلك أن يقال إن الله غني عن هذا كل، عن العبد وعبادته، وعن وعن العاصي وتوبته. وإنما خلق وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأشياء تظهر فوق أسمائه وصفاته ومقتضى يطلب بيته وألوهيته، وليبتلي العبد بهذه المعاني، وليكلف العبد أيضا بفعل المحبوب وترك المكروه. فهذه الرسالة تبين حقيقة ما خلق الله عز وجل العبادة من أجله، وهي عبادته وطاعته. فكن على ذكر من هذا، وتدبر هذا تدبرا جيدا تدبرا جيدا، فكن عابدا لله سبحانه وتعالى، ولا تضيع فرصتك. والعمر يا اخوان ينقضي ويمر، ولا يبقى لك الا ما عبدت به الرب سبحانه وتعالى. والعبادة لا تقتضي ان الانسان ينخلع ويترك الدنيا وما فيها كل ذلك، لا، انما تقتضي العبادة أن يوظف الإنسان كل حياته لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أيها محمد، لا فرق، إيه واجب الوجود. بعض العلماء حافظ على اعتبار أنها لم ترد، يعني اعتبار أنها لم ترد، لكن تكلم بها بعض أهل السنة زي شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا أن وجوده واجب، وغيره وجود حادث أو ممكن. ومعنى واجب، معنى واجب أي أنه موجود لذاته سبحانه وتعالى. نعم، يعني بعض العلم تكلم بها. يقول سائل: أورد الشاطبي في الموافقات أن الكفر والظلم إذا جاء معرفا بالألف ولم دل على الكفر أكبر، فما الجواب؟ صحيح، تقصد يعني أن هذا يشكل على قوله تعالى: فأولئك هم كافرون. نحن أجبنا عن هذا قبل هذا. الكفر إذا عرف بالألف واللام دل ذلك على الكفر أكبر. طيب، فأولئك هم الكافرون في الألف واللام، فعلامة فسر ابن عباس بكفر دون كفر، ها شعبان؟ ايوه نعم نعم، الكفر الذي هو المصدر، الكفر الذي هو المصدر المعرف بالالف واللام، هذا المصدر. نعم، اما الكافرون هذا اسم فاعل مشتق فليس يدخل في القاعدة. الإشكال أن الذين يخلون هذه القاعدة يرصبون، يعني مثلا مدرسة اسكندرية تقول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، ولا يقولون بكفر تارك الصلاة الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر، الكفر اللي هو المصدر بقى المعرب بالألف واللام، لا يقولون به ويقولون بالكافرون. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء صلاة القيام الى التراويح ان يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح بعد الوتر؟ بعد الوتر اذا سلم عن الوتر يقول هذا. ما حكم من يمسك المصحف وراء الامام والذي يمسك أكثر مأمومين وليس واحد فقط؟ لا، هذا يكره، يكره الإمساك بالمصحف وراء الإمام، تدبر، ولم يكن هذا من حال السلف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى الانشغال بالمصحف وضعا وحملا وتقليبا ونظرا. يقول: أنا أسرح، أنا أشرد الذهن. لا، تدرب على هذا، تدرب أن تعقل القرآن وما يقرأ. عندنا إمام في صلاة القيام في ركعتي الوتر دعا للمعتقلين ودعا لأهل غزة، ما حكم هذا الدعاء وما حكم التأمين على هذا الدعاء؟ أنت تدعو المسلمين بفك الكرب و إزالة الهم. فمن حقق الأوصاف الشرعية وتحققت فيه الأوصاف الشرعية فنسأل الله عز وجل أن يفك كربه، ومن لم يحقق فيه الأوصاف الشرعية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وإن لم يهديه نسأل الله عز وجل أن يريح الناس منه. وأما الدعاء لأهل غزة وغيرهم فندعو لهم، ندعو لكل المسلمين أن يجنبهم الله سبحانه وتعالى اعتداء المعتدين من الكفار والملاحدة من اليهود والنصارى وغير هؤلاء. وهذه مسألة، والحكم على حماس أو ما تفعله حماس أو منهج حماس مسألة أخرى، فإن أهل الغزة ليس حماسا فقط، أما حماس فهي جماعة إخوانية مبتدعة، لكن الحكم أو الدعاء للمسلمين، المسلمين أن يفرج الله سبحانه وتعالى كربهم ولا يسلط عليهم العدو، فندعو للمسلمين ألا يسلط الله عز وجل عليهم أعداء. يقول عندنا هناك من تكلم على الحاكم بسبب الغلاء، هذا لا يجوز، لا يجوز ذكر معايب السلطان إذا كان يعني عيبا، أو ذكر ما يؤزز الناس عليه لا يجوز ذكر هذا، لا يجوز ذكر هذا. لكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. والفقر والغنى موجود يا أخواني لدى في كل العصور، حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد الفقر، وأنتم تعلمون ماذا كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. لكن إن كان الفقر هذا يعود إلى المعاصي فندعو الأمة إلى ترك المعاصي، وأن يرفع الله عز وجل المعاصي، وندعو الجميع إلى التوبة. وإن كان ابتلاء واختبار وامتحان كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليه فإنهم مأجورون على ذلك. فالإنسان لا يتكلم فيما يتعلق بالحاكم في مسألة غلاء سلبيات غير ذلك، يمسك عن هذا، وليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال عبد الله بن حكيم كما روى ابن سعد قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه، من الإعانة على دمه. وكما نقل عن أنس قال: نهانا كبراؤنا عن هذا. ثم هذا ما يأتي بفائدة، اذكر المعايب، ما جاء بفائدة، ما جاء بفائدة. انت ادعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح والمعافاة وبصلاح الحال. يقول: حدث معي، يعني اللي فهمته من السؤال، المهم تقبيلي عن الزوجة في رمضان او لمسا بيده، هذا لا اشكال في ذلك ان شاء الله، هذا لا اشكال في ذلك. نعم خلص، ناخذ راحة العصر، ناخذ راحة الى العصر. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد العصر ان شاء الله معنا رسالة مختصرة للقرافي، رسالة القرافي رحمه الله تعالى في الغيبة.